من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج في شرح أحاديث الأربعين النووية، ومع الحديث 27، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد سبق الكلام عن هذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه مسلم. وقلنا إن في هذا الحديث ميزان ومعيار ومقياس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا لنقف به على حقيقة البر وحقيقة الإثم. البر يعني الخير، وحقيقة الإثم يعني الشر. تعرف إزاي الخير من الشر؟ معك جهاز ومعك ترمومتر ومعك جهاز لقياس الخير والشر، هو القلب. القلب ينبسط فيكون هذا خير، ينقبض فتعرف إن هذا شر. بقدر انبساط القلب وانقباضه يكون درجة هذا العمل من الخير والشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي كما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعطي هنا مؤشر آخر وعلامة نعرف بها الخير من الشر. قال لك إيه؟ البر حسن الخلق. معروف يعني أصل الدين، أصل الخير، أصل الاستقامة حسن الخلق. كل ما هو حسن، خلق حسن، يعني الناس لا يختلفون في الخلق الحسن. طيب الاسم إيه هو؟ قال لك الاسم ما حاك في صدرك، تردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، جعل له هذا الضابط، يتردد في صدرك، ينقبض القلب فيه، تبقى متردد، يا ترى أعمل ألا أعمل، يا ترى هذا الشيء طيب الشيء غير طيب. إذا ترددت اعلم أنه ليس بطيب، واعلم أنه ليس خيرا، وأنه لا يحب الله عز وجل. الخير بيبقى واضح والبر بيبقى واضح، لكن الشر هو الذي نتردد فيه. فإذا ترددت فيه وحاك في صدرك، حاك يعني تلاقي حاجة كده تحيك في الصدر، تتردد فيه وتصيب الإنسان بالحرج والضيق، ضيق الصدر، بخلاف التردد لوجه حل أو حرمة وتستطيع أن تجد مرجحا في التباس الأمور، هذه ترجع إلى الجهالة فيكشفها العلماء. لكن إذا وجدت ضيقا وانقباضا في الصدر وحرجا في الصدر فدع هذا الأمر، فإنه من الإثم والمعصية. وتضم إلى ذلك، تسأل نفسك سؤال: هل أستطيع أن أفعل ذلك أمام الناس؟ يعني اللي بيجي الموظف اللي قاعد كده ويجي يفتح الدرج وواحد يروح مسقط له فيه 10 جنيه، بلك يقدر يعني ما يفتحش الدرج كده ويقول للعميل اللي قدامه، المواطن اللي قدامه، يقول له فين 10 جنيه؟ قدام زمايله كده، قدام الناس كلهم، يقدر يقول كده؟ فطبعا ما يقدرش. الإنسان اللي هو يعني يجي عاكس أي فتاة أو ماشي مع أي بنت لا تحل له، بيمكنش كده. لكن هل يستطيع أن يمشي كده منشرح الصدر ومستعد أي حد يشوفه، أهلها أو أخوها أو أبوها؟ لا طبعا غير مستعد. فتضم هذه الضميمة إليك: الإسم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نأتي إلى حديث حلقة اليوم، الحديث 28، وهو أقول حديث حلقة اليوم، الحديث السابق قد تحدثنا عنه من قبل ضمن الحلقات. هذا الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موعظة شديدة وجلت منها القلوب، أصابها الوجل والخوف وزرفت منها العيون بالدمع. فقلنا: يا رسول الله، هذه موعظة شديدة. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. يعني هذه الموعظة شديدة كأنها موعظة رجل يودع أهله فأوصنا يا رسول الله. يعني كأنهم يغتنمون الفرصة في هذه الحال التي يعظهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصيهم هذه الوصية التي تأثروا بها. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة موعظة مؤثرة تؤثر في النفوس، وهم يغتنمون الفرصة يسألونه الوصية أن يوصيهم. فبماذا أوصاهم؟ أوصاهم بتقوى الله. تقوى الله يا جماعة الأمر كله، والسمع والطاعة. السمع والطاعة لأولي الأمر. يقول: وإن تأمر عليكم عبد. يبقى هذه المسألة تدل على أن مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة في قريش وكذا، أن يعني حتى لو كانت الإمارة والخلافة والخليفة غير قرشي وغير كذا، حتى لو كان عبد أسود وعبد حبشي كان رأسه زبيبة كما جاء في بعض الروايات، فعلى المسلمين السمع والطاعة للحاكم المسلم الذي يتغلب عليهم أو الذي يولونه أمرهم. فعليهم بالسمع والطاعة، وإن عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ليه بقى؟ لماذا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة؟ يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالسمع والطاعة، هم عارفين أن الأمير أو الإمام يجب طاعته ويجب. فلماذا توصينا بهذه الوصية يا رسول الله؟ قال لهم: أنكم لا تعرفون ماذا سيحدث بعد. سيأتي أئمة أو يأتي أمراء وحكام يعني عندهم أمور تختلف عن كتاب الله وسنة رسوله، ويخالفون في أمور، فصار اختلافا كثيرا. طيب ماذا نفعل يا رسول الله إذا رأينا هذا الاختلاف والخروج عن المنهج في قليل أو كثير؟ قال: فعليكم بسنتي. تثبتون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها امتداد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كذا، هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون لم يبتدعوا، وإنما فعلوا ما شاهدوه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما استنبطوه واجتهدوا فيه من فهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل من عايش النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره. عضوا عليها بالنواجذ. تقول عضوا، مش تعضوا، لا، تقول عض يا فلان على هذا، مش تقول عض. عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا. عض النواجذ لمقدمات الأسنان، بيقول تمسكوا بها. يعني هذا عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك بهذا الشيء. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. تمسكوا وعضوا عليها بنواجذكم، وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، وإياكم ومحدثات الأمور، البدع، ما يجد، ما يخالف فيه الأمراء والحكام والناس وكذا، وما يبتدعوا العامة. اتركوا كل هذا وتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا مع إيه؟ مع السمع والطاعة للأمراء والحكام وأولي الأمر. الطاعة في المعروف، الطاعة تكون في المعروف في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. فإذا أمروا بالمعروف وأمروا بطاعة الله أطعناهم، وإذا أمروا بغير ذلك لم نفعل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نشق العصا ولا نخرج على أولي الأمر ولا نخالفهم ولا نجاهر بالشقاق والنزاع. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ومحدثة، وكل أمر يستحدثه الناس ليس له سند في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أصل في دين الله عز وجل، لا نصا ولا اجتهادا واستنباطا باجتهاد العلماء، فهذا يسمى بدعة، يسميه النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بدعة، وكل بدعة تقود إلى الضلال، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة تقود إلى النار وتدخل صاحبها النار والعياذ بالله. هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ووصيته لأمته من بعده، أن يتمسكوا بتقوى الله والسمع والطاعة وطاعة الأئمة واجتناب الخلاف والشقاق والنزاع، والحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك المحدثات والبدع وما ابتدعه الناس، يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عنها. فمن هنا نعرف المخرج من الاختلاف والمخرج من الفتن، يكون في وجوه في التمسك بكتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون في طاعة أولي الأمر، يكون في اتباع ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه الأمة، وقد أجمعت الأمة على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وفي الحديث التحذير من البدع ومحدثات الأمور مما ليس له أصل في كتاب ولا سنة. هذا الحديث طبعا يعني أصل من الأصول، أصل من الأصول، ويعني يرجع أو ترجع إليه أحاديث أخرى مثل الحديث الذي ذكرناه من قبل، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كل حدث في الدين، كل ما يحدثه الناس في المساجد، في العبادات، في يعني عاداتهم المختلفة اللي هي يعني اللي تتعلق بالدين وتتعلق بما أنزل بما أمر الله تعالى به من العبادات، كل ذلك من المحدثات التي ينبغي أن يجتنبها المسلم وأن يتوب إلى الله تعالى منها، لأنها تهلك صاحبها وتقوده إلى النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من البدع من محدثات الأمور، وأن يرزقنا التمسك بسنته وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد مبين.